أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها. يقع الكلام في هذا الفصل في حكم ما ممكن انه يسمعون بعيدين. يقع الكلام في هذا الفاصل في حكم ثالث من احكام مفهوم الوجود، حيث قلنا سابقا ان مفهوم الوجود له احكام، وتقدم معنا الحكم الاول وهو الحكم على مفهوم الوجود بأنه مفهوم بديهي، بمعنى أنه يأتي إلى الذهن بنفسه بنفس ذاته من دون توسط مفاهيم أخرى، وذلك لبساطته وعدم تركبه كما تقدم. والحكم الثاني الذي تقدم معنا على مفهوم الوجود هو أننا حكمنا على مفهوم الوجود بأن له معنى واحد فقط، وهو معنى الثبوت والتحقق، فسواء حمل مفهوم الوجود على الوجود الواجبي أو حمل على الوجود الإمكاني بمختلف أقسامه، في كل هذه المحمولات الوجود مفهومه مفهوما واحدا، الوجود مفهومه مفهوم واحد وهو الثبوت والتحقق، ولا يلزم منه إشكال التشابه بين الخالق والمخلوق، لأن إشكال التشابه والمشابهة بين الخالق والمخلوق إنما هي ناظرة إلى الوجود الخارجي الحقيقي. إذا قلنا أن الوجود الواجب في الخارج هو نفس وجود الممكن، هذا يلزم التشابه. أما نحن لا نقول بهذه المقالة، نحن نقول أن مفهوم الوجود المحمول على الواجب تبارك وتعالى والمحمول على الممكن كلاهما بمعنى واحد، أما حقيقة الوجود لا إشكال ولا شبه أنها تختلف. حقيقة وجود الله تبارك وتعالى أنه موجود بنفس ذاته، أنه هو الغني المطلق، هو واجب الجهات من هو واجب الوجود من جميع الجهات، هو بسيط من جميع الجهات لا تكثر حتى في صفاته، بينما عالم الإمكان مبني على التكثر. عالم الإمكان هو عين الفقر والحاجة، محتاج في وجوده وفي استمرار وجوده محتاج إلى العلة إلى المفيض، ولذلك كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن يعني في كل آن الله تبارك وتعالى يفيض الوجود المقطعي على هذا الكون. لا إشكال أنه لا يقول أحد بالتشابه الذي هرب منه الأشعري. ومن هنا أن القول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود لا يلزم منه إشكال التشابه، هذا الحكم الثاني. الآن يقع الكلام في الحكم الثالث من أحكام مفهوم الوجود. السؤال المطروح في المقام هو: هل أن المفهوم من الوجود، هل أن المعنى المتصور من الوجود هو نفس المعنى المتصور من الماهية، أو لا يغايرها؟ هل أن مفهوم الوجود يغاير مفهوم الماهية أو أنه لا يغايرها؟ هذا هو البحث. لتوضيح المطلب نذكر مقدمة. القضايا بلحاظ محمولها يمكن أن تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول وهي القضايا التي يكون المحمول فيها هو الوجود، كقولنا الممكن موجود، الجوهر موجود، النفس المجردة موجودة، وهذه القضايا هي التي تسمى بالقضايا على نحو الهلية البسيطة، وإنما سميت الهلية البسيطة لأنها لا تتضمن ثبوت شيء لشيء، وإنما تتضمن بيان ثبوت الشيء. واضح هذا؟ الماهية الواجب موجودون، الممكن موجودون، هذه القضية شو ضمنت؟ شنو بيّنت لنا؟ بيّنت لنا وجود الشيء، وجود الممكن، أو ما تسمى الهليات البسيطة، أو ما تسمى بمفاد كانت تامة الناقصة التامة العفو بمفاد كانت تامة، التي هي بمعنى ماذا؟ بمعنى وجود الشيء. هذا هو القسم الأول من القضايا. القسم الثاني وهي تلك القضايا التي يكون المحمول فيها غير الوجود. النار حارة، الموجود حادث، الممكن حادث، الجوهر منقسم إلى كذا وكذا وهكذا. هذه القضايا لا تبحث ثبوت الشيء ووجود الشيء، وإنما تبحث عن ثبوت شيء لشيء، ثبوت الحرارة للنار، ثبوت الحدوث للجوهر أو للممكن. زيد طويل، زيد عالم، ونحو ذلك. هذه القضايا التي تتضمن ثبوت شيء لشيء تسمى بمفاد الهليات المركبة، لأنها تثبت شيء لشيء، يعني يوجد هناك أمران، إذا يوجد تركيب فهي الهلية المركبة، ثبوت شيء لشيء، أو تسمى مفاد كان الناقصة. كيف أن كان تحتاج إلى خبر مبتدأ وخبر اسم وخبر، كذلك هذه القضية تحتاج إلى مخبر ومخبر عنه. المخبر عنه هو الموضوع، والمخبر به هو المحمول، والقضية تفيد ثبوت المحمول إلى الموضوع. هذا هو النوع الثاني من القضايا. فعلا كلامنا في القسم الأول من القضايا، وهي القضايا التي تكون على نحو الهليات البسيطة وعلى نحو كانت تامة، فنقول أن الإنسان إذا نظر إلى قضية من قضايا الهليات البسيطة كقولنا الجوهر موجود، فإنه سوف ينتزع من هذه القضية مفهومان اسميان. المفهوم الأول مفهوم الجوهر، أو مثلا يقول الإنسان مثلا موجود، ننتزع مفهوم الإنسان وننتزع مفهوم الوجود. مفهوم الإنسان هو الذي نسميه بالماهية، وتعريفها تعريف الماهية في المقام اللي هي الماهية بالمعنى الأخص، تعريفها وهي ما يقال في جواب ما هو. يقال زيد ما هو؟ يقال إنسان. هذا إنسان ما هي؟ هذا الحيوان ما هو؟ يقال بقرون. البقرية شنو ما هي؟ مثلا هذا المنبر ما هو؟ يقال خشب. فالخشبية، الحديدية، الإنسانية، المائية، النباتية، الحيوانية، الجمادية، هذه كلها ماهيات، لأنها تقال في جواب ما هو. هذه هي التي تسمى بالماهية بالمعنى الأخف. وإنما سميت ماهية بالمعنى الأخف لأنها لا تشمل جميع الموجودات، وإنما هي مختصة بالموجود الإمكاني. الموجود الممكن هو الذي له ماهية بالمعنى الأخف، لأن الماهية بالمعنى الأخف في الحقيقة هي حد الوجود. إذن فهي لا توجد إلا للوجود المحدود، للوجود الممكن. أما الوجود الواجب فليست له ماهية بالمعنى الأخف. نعم له ماهية بمعنى آخر يأتي بحثها. إذن نحن من الهليات البسيطة، من قضايا الهليات البسيطة، ننتزع مفهوم الماهية، ماهية الإنسانية مثلا، والتي تقع موضوعا في قضية الهلية البسيطة، وننتزع مفهوم الوجود. السؤال: هل توجد هناك عينية بين مفهوم الماهية ومفهوم الوجود؟ هل أن المفهوم من الوجود والمفهوم من الماهية واحد في عالم الذهن، أو أنه لا، المفهوم منهما متعدد؟ من خلال هذا الكلام السابق يتضح فرق أساسي بين الحكم الأول وهو بداهة الوجود، والحكم الثاني وهو اشتراك المعنوي للوجود، وبين الحكم الثالث الذي نحن بصدده. فإن الحكم الأول والثاني تشمل مفهوم الوجود بكل شراشره، تشمل حتى الوجود الواجبي. حينما نقول مفهوم الوجود بديهي، بديهي سواء كان محمول على الواجب أو على الممكن. حينما نقول أن مشترك الوجود مشترك معنوي سواء محمول على الواجب أو على الممكن. لكن هنا حينما نقول أن مفهوم الوجود هل هو زائد على مفهوم الماهية أو هو عين مفهوم الماهية، هنا يراد بمفهوم الوجود المفهوم الممكن، يعني الوجود الإمكاني فقط. فهذا البحث في الحقيقة أخص من البحث الأول والثاني. واضح هذا الكلام؟ لأننا نتكلم في الماهية بالمعنى الأخص، والماهية بالمعنى الأخص من مختصات عالم الإمكان، من مختصات الوجود الذي يكون له حد وقالب. هذا مو هذين المباحث المفهومية. نعم راح تجينا المباحث المصداقية، لابد أن تكون عامة. احنا الآن نريد نأسس في واقع الأمر البعض هذين المباحث أصلا ما يعدهن، يعدهن من مقدمات تصورية للبحث الفلسفي. المهم، إذن محل البحث في الفصل الثالث هو هذا، هو هل أن مفهوم الوجود عين مفهوم الماهية أو جزء مفهوم الماهية، أو أنه مفهوم مغاير مباين. ما أدري واضح البحث؟ لعله أصعب شيء في البحث هو تصور موضوعه، تصور موضوع البحث، وإلا الأدلة سهلة. الأقوال في المسألة ثلاثة، المهم منهما القول الأول والثاني. القول الأول الذي يقول أن مفهوم الوجود مفهوم مغاير لمفهوم الماهية، والكلام في الذهن مو في الخارج، أن المتعقل من مفهوم الوجود هو غير المتعقل والمتصور من مفهوم الماهية عقلا وتصورا. هذا القول الأول. القول الثاني أن مفهوم الوجود هو عين مفهوم الماهية، فيكون مفهوم الإنسان ومفهوم الوجود كقولنا الإنسان والبشر، يوجد بينهما عينية، يوجد بينهما ترادف، بينما على القول الأول يكون مفهوم الوجود والماهية كمفهوم الإنسان والشجر، بينهما مباينة. هذا القول الثاني. القول الثاني يقول أن مفهوم الوجود هو عين مفهوم الماهية، المتعقل من مفهوم الوجود هو نفس المتعقل والمتصور من مفهوم الماهية. هذا القول الثاني. القول الثالث هو أن مفهوم الوجود جزء من مفهوم الماهية، فكما أن الحيوانية جزء في مفهوم الإنسان والناطقية جزء في مفهوم الإنسان، كذلك الموجود جزء من مفهوم الماهية. فيكون الموجود مفهوم الموجود يكون داخلا ومنضويا تحت أجزاء الماهية، يكون حكمه كالناطقي ويكون حكمه كالحيوان. المهم في المقام هو القول الأول والثاني. ومن الواضح أن هذين القولين في الحقيقة يتفرعان على المختار في البحث السابق، وهو بحث الاشتراك المعنوي. فإن قلنا أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، له معنى واحد يحمل على جميع موضوعاته بلحاظ ذلك المعنى، وهو التحقق والثبوت، إذن في هذا البحث لابد وأن نثبت ماذا؟ لابد وأن نختار ماذا؟ نختار القول الأول اللي هو المغايرة. واضح الملازمة؟ أما لو ولذلك القول الأول هو مختار الحكماء، لأنهم هناك اختاروا الاشتراك المعنوي، هنا بالسليقة لابد وأن يكون مختارهم هو ماذا؟ هو زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية. وأما لو قلنا في البحث السابق في بحث الاشتراك المعنوي واللفظي لمفهوم الوجود، لو قلنا أن مفهوم الوجود مشترك لفظي كما ذهب إلى ذلك أبو الحسن الأشعري، فهنا لابد وأن نقول بالعينية، لأنه إذا كان مشترك لفظي راح يكون بنفس معنى الماهية، بنفس معنى الموضوع، ولا إشكال أن هناك اتحاد بين الإنسانية والإنسانية. فلو كان الوجود دائما بمعنى الموضوع، إذن الوجود متحد ذاتا ومفهوما مع شنو؟ مع مفهوم الماهية. ومن هنا اختار أبو الحسن الأشعري اختار القول الثاني. ومن هنا يتضح أن إثبات الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود وإبطال المشترك الاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود، هذا بحد ذاته يعتبر دليلا على بطلان العينية، ودليل على إثبات الغيرية، التغاير بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. واضح هذا في البحث السابق نفس إثباتنا للمفهوم للاشتراك المعنوي وإبطالنا الأدلة التي أقيمت لإبطال الاشتراك اللفظي نفس ذلك البحث هو دليل على إبطال شنو؟ إبطال العينية، إبطال أن الوجود هو عين الماهية، وإثبات المن؟ إثبات للتغاير. ومن هنا قال بعض أن هذا البحث بحث مستدرك، بحث زائد أصلا لا داعي له. البحث أن مفهوم الوجود زائد على مفهوم الماهية أو أنه ذات مفهوم الماهية هذا بحث زائد، لأن نتيجته قد أخذت قهرًا، نتيجته في الواقع هي من ملازمات البحث في الفصل الثاني. والواقع أن هذا الكلام صحيح في الجملة، في الجملة وعلى نحو الموجبة الجزئية هذا الكلام صحيح، يمكن أن نستغني عن هذا البحث بالالتزام بنتائج البحث السابق. نعم، نتائج البحث السابق لا تنفي لنا القول الثالث، لا تنفي لنا القول الثالث وهو الجزئية، أن مفهوم الوجود هو جزء مفهوم الماهية، هذا لا يمكن أن ينفى بمعطيات البحث السابق. ومن هنا احتجنا إلى هذا البحث لهذه الحاجة الجزئية. ما أدري واضح هذا الكلام؟ أكو ترابط بين الأبحاث. حسب الظاهر أنه القول الثالث لابد يختار القول الثالث هنا أيضا، لكن من دون ملازمة، بمعنى الأرجح أن يختار الثالث لكن مو بمعنى الملازمة العقلية. المهم السيد العلامة أعلى الله تعالى مقامه الشريف يستدل على المدعى وهو أن الوجود زائد على الماهية في عالم التعقل والذهن، يستدل بأربعة أدلة. هذه إما تكون منبهات لو قلنا ببداهة هذا البحث كما هو المدعى عند الحكماء، أو تكون أدلة لو قلنا بأنه نظري. المهم البحث الدليل الأول وهو الدليل الذي يعرف بدليل الانفكاك أو دليل التجرد. الأدلة سهلة جدا، يحتاج إلى شوية التفات. حاصل هذا الدليل أن يقال أن العاقل يمكنه أن يتصور الماهية مجردة عن الوجود. العقل في عالم التصور يمكنه أن يفكك بين الماهية وبين الوجود، فيعقل ويتصور الماهية لوحدها من دون أن يلحظ أنها موجودة أو معدومة. بعبارة أخرى يقصر النظر على ذاتها وذاتياتها. أنت الآن يمكن أن تتصور الحيوان الناطق من دون أن تصفه بموجود أو تصفه بمعدوم، لا فقط الحيوان الناطق. إذن العقل يمكنه تعقل الماهية لوحدها، يفكك بينها وبين الوجود، يجرد بينها وبين الوجود، ثم بعد ذلك إما أن يصفها بأنها موجودة وإما أن يصفها بأنها معدومة، وهذا تابع لوجود العلة وعدم وجود العلة. وهذا المطلب مطلب بديهي، كل واحد منا الآن بذهنه يستطيع أن يتصور الماهية من دون أن يتصور مفهوم الوجود معها. والدليل يقول لو كان مفهوم الوجود ذات الماهية أو جزء الماهية لما أمكن انفكاكه عنها ذهنا وتصورا، ولما أمكن تجريدها، تجريد الماهية منه، من مفهوم الوجود، والتالي باطل. التالي اللي هو شنو؟ عدم إمكان تجريد مفهوم الماهية عن مفهوم الوجود، لأننا نجردها بالبداهة. إذن فالمقدم اللي هو شنو؟ المقدم الوجود ذات الماهية أو عين الماهية، المقدم باطل. إذن يثبت أن الوجود لا هو عين الماهية ولا هو ذات الماهية، إذن فيثبت الاحتمال الثالث، وهو أن الوجود مفهوم مغاير لمفهوم الماهية يتعقل لوحده، ويمكن أن يعرض على الماهية ويمكن أن لا يعرض على الماهية، يمكن أن يحمل ويمكن أن لا يحمل على الماهية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ويسمى بدليل صحة السلب، بيانه أننا نسلب الوجود أحيانا عن الماهي، عن بعض الماهيات. نقول جبل من ذهب معدوم، بحر من زئبق معدوم، نسلب الوجود عن بعض الماهيات، وهذا بديهي، بديهي أننا نتصور ماهية البحر من الزئبق ونسلب عنها الوجود. والدليل البرهان يقول أيضا قياس استثنائي نفس البرهان السابق، يقول لو كان مفهوم الوجود عين الماهية أو جزء الماهية لما أمكن السلب، لأن الشيء لا يسلب عن ذاته، ولأن جزء الشيء لا يسلب عن الكل، وإلا لانهدم الكل. الجزء بخروجه عن الكل ينهدم ذلك الكل. إذن لو كان الوجود جزء الماهية أو عين الماهية لما صح السلب، والتالي باطل. يعني عدم صحة السلب باطلة، لأن السلب يصح بالوجدان. إذن فالمقدم مثله، المقدم وهو كون الماهية جزء، كون مفهوم الوجود جزء أو ذات الماهية، هذا يكون باطل. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث وهو المسمى ببرهان ثبوت الوجود للماهية يحتاج إلى وساطة أو يحتاج إلى برهان. واضح المراد من الوسط، يعني حد أوسط، حد أوسط اللي هو يثبت الأكبر للأصغر. حينما نقول مثلا بالقياس من الشكل الأول، نقول زيد إنسان وكل إنسان حادث، الآن الحد الأوسط هو ماذا؟ هو الإنسان اللي هو محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. إذن النتيجة تثبت شنو؟ زيد حادث. الحدوث للإنسان إنما ثبت بتوسط الحدوث لزيد إنما ثبت بتوسط كونه إنسانين. فالإنسان حد أوسط وبرهان لثبوت الأكبر للأصغر. البرهان يقول أننا في بعض الأحيان نحتاج إلى دليل لإثبات الوجود لبعض الماهيات. مثلا النفس المجردة موجودة، هذا يحتاج إلى دليل. من قال أن النفس المجردة موجودة؟ مثلا العقل وهو المجرد بالتجرد التام العقلي، العقل موجود، العقل اللي هو تعبر عنه بالشرع يعبر عنه بالملك. فهناك ماهيات نحمل عليها الوجود، ويكون ثبوت الوجود لها ثبوتا نظريا يحتاج إلى برهان، وهذا مطلب بديهي واضح جدا أنه ليس كل ليس ثبوت الوجود لكل الماهيات لا يحتاج إلى دليل. والبرهان يقول لو كان الوجود جزء الماهية أو ذات الماهية لما احتاج ثبوته إلى برهان، لأن ثبوت الشيء أو جزء الشيء للشيء ثبوته ضروري، والتالي باطل وهو عدم الاحتياج إلى البرهان. فالمقدم مثله وهو كون مفهوم الوجود عين أو جزء الماهية، هذا الدليل الثالث. الدليل الثاني والثالث يصوغهما المحقق الأصفهاني في منظومة تحفة الحكيم بهذا البيت، الدليلين معا يصوغهما ببيت واحد. يقول لسلبه، يعني سلب الوجود، لسلبه عنها عن الماهية بسلب ذاتي، لسلبه عنها بسلب ذاتي، يعني أن المفهوم الوجود يسلب عن ذات الماهية وتبقى الماهية ذاتها وذاتياتها، إذن فمفهوم الوجود ليس داخلا في ذات الماهية، لسلبه عنها بسلب ذاتي ولافتقاره إلى الإثبات، هذا البرهان الثاني، ولافتقاره إلى الإثبات، يعني لو كان الوجود هو عين الماهية لما افتقر إلى إثبات ودليل، وبما أنه يفتقر إلى الإثبات والدليل إذن هو ليس عينا ولا جزءا للماهية، لسلبه عنها بسلب ذاتي، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ولافتقاره إلى الإثبات. المهم هذا هو الدليل الثالث الذي يذكره السيد العلامة. الدليل الرابع والأخير وهو النظر إلى مقام التقرر الماهوي للماهية، هذا كلام سيال ومتكرر في الفلسفة، يقولون أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، الماهية من حيث هي، يعني شنو من حيث هي؟ يعني بالنظر إلى مقام تقررها الذاتي، أي بالنظر إلى ذاتها وذاتياتها، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. فماهية الإنسان إذا نظرنا إلى ذاتها وذاتياتها، إذا نظرنا إلى تقررها الذاتي نجد أنها ليست إلا الحيوانية والناطقية، فلا هي موجودة ولا هي معدومة، يعني أن الوجود ليس داخلا في الماهية، وإلا لو كان داخلا لما عدمت، والعدم أيضا ليس داخلا في التقرر الماهوي، وإلا لو كان داخلا العدم لما وجدت. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست طويلة ولا قصيرة ولا متعلمة ولا جاهلة ولا حارة ولا باردة ولا عالمة ولا موجودة ولا معدومة ولا أي صفة من الصفات المتقابلة، لأنه لو دخلت إحدى الصفات المتقابلة لامتنعت الصفة الأخرى، مع أننا نعلم أن الماهية لا يمتنع عليها صفة، ممكن أن تكون حارة ممكن أن تكون باردة، ممكن أن تكون عالمة ممكن أن تكون جاهلة وهكذا. ومن هنا قالوا أن الماهية من حيث هي، يعني بالنظر إلى ذاتها وذاتياتها الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست هي موجودة، ليست هي معدومة، لا، الماهية الإنسان بما هو إنسان ليس إلا حيوان ناطق، أما باقي المفاهيم فليست داخلة في تعريفه. لوضوح أنه لو دخل القصر، لو كانت ماهية الإنسان حيوان ناطق قصير لما أصبح طويلا، لو كان العلم داخل لما أصبح جاهلا، لو كان الجهل داخل لما أصبح عالما، وهكذا. ومن هنا يقال أن الصفات المتقابلة تسلب عن الماهية في مقام تقررها الماهوي، أن الصفات المتقابلة تسلب عن الماهية في مقام تقررها الماهوي. واضح هذا؟ بمعنى شنو؟ بمعنى أنها متساوية النسبة لكل صفتين متقابلتين. بعبارة أكثر اختصارا، الماهية متساوية النسبة إلى النقيضين معا، الماهية نسبتها إلى الوجود والعدم نسبة واحدة، نسبتها إلى الطول والقصر نسبة واحدة، نسبتها إلى الجهل والعلم متناقض، إلى العلم ولا العلم نسبة واحدة، وهكذا. نسبتها إلى المتناقضين إلى النقيضين نسبة واحدة، وإلا لو كانت نسبتها تختلف لاستحال النقيض الآخر، لو كانت الماهية أولى بالوجود إذن هي لا تعدم، لو كان العدم أقوى إذن هي لا توجد، لو كان العلم أقوى إذن هي لا تكون جاهلة، وهكذا. ما أدري هذا المبحث واضح؟ هذا يعترف به الجميع، الجميع يعترف أن الماهية من حيث هي نسبتها واحدة إلى الوجود والعدم، وإلى الطول والقصر، وإلى البرودة والحرارة. الآن يأتي الدليل، يقول لو كان مفهوم الوجود ذات الماهية أو جزء الماهية لما أمكن نسبة الماهية إلى العدم، لأنها إذا نسبت إلى العدم فمعناه أن الوجود يمكن أن يتصف بالعدم، وهذا محال. واضح هذا؟ لو كان مفهوم الوجود ذات الماهية أو جزء الماهية، زين، والماهية يمكن أن تتصف بالعدم، يمكن أن تنسب للعدم، إذن الوجود اللي هو داخل في جزء الماهية إما ذات وإما جزء أيضا يمكن أن يوصف بالعدم، ولا إشكال في استحالة هذا المطلب. لا يمكن أن ينسب الوجود إلى نقيضه وهو العدم، أو إلى مصداق نقيضه إذا قلنا أن التناقض هو نقيض كل شيء رفعه. واضح هذا الدليل؟ هذا هو الدليل الرابع على أن الوجود زائد على الماهية. وبهذا تنتهي الأبحاث المفهومية لمفهوم الوجود، وتبتدئ عندنا الأبحاث حول مصداق الوجود. إلى الآن كنا حينما نقول وجود 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 نقصد الوجود بالحمل الأولي، نقصد الوجود مفهوما. من الفصل الرابع فصاعدا راح نبحث أحكام حقيقة الوجود، بعد أن انتهينا عن أحكام مفهوم الوجود، وعرفنا أنه مفهوم بديهي، وعرفنا أنه له معنى واحد، وعرفنا أنه هو زائد على الماهية عارض لها. خلينا نطبق هذا المقدار من العبارة.
ما
ممكن بنوع من التعمل والملازمة ممكن ممكن. طبعا ما يخفى على الأخوة أنه بعض الأدلة السابقة أكو بها خدشة ونقاش من هنا وهناك، إلا أنه أصل المطلب وهو زيادة الوجود على الماهية هذا مسلم. يبدو على حسب الظاهر يبدو أن أقوى الأدلة هو الرابع اللي هو النظر إلى التقرر الماهوي. أي مسلم عند الجميع هذا. الفصل الثالث في أن الوجود والمراد من الوجود يعني مفهوم الوجود زائد أي مغاير، زائد يعني مغاير، يعني أن مفهوم الوجود مفهوم آخر غير مفهوم الماهية. في أن مفهوم الوجود زائد على الماهية عارض لها، عارض لها يعني شنو؟ يعني محمول عليها. أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية لكنه عارض محمول عليها، لأن العروض معناه الحمل. بمعنى هاي الباء باء بيانية للمطلب، بمعنى أن المفهوم والمتصور من أحدهما من الوجود أو الماهية غير المفهوم والمتصور من الآخر. الدليل الأول اللي هو دليل التجرد، السيد العلامة ما يسميه دليل لكنه هو دليل واقعا، فللعقل أن يجرد الماهية. سيدنا الماهية شنو هي؟ الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو. إذن البحث بحث عن الماهية بالمعنى الأخاص، بحث يختص عالم الإمكان، ولذلك هذا البحث أضيق من البحث من البحثين السابقين. وهي ما يقال في جواب ما هو، فللعقل أن يجرد الماهية عن الوجود. يجردها شنو يعني؟ يعني يتصور الماهية من دون أن يتصور معها مفهوم الوجود، فيعتبرها يعني يتصورها، فيعتبرها وحدها فيعقلها. واضح؟ فيعقلها ثم بعد أن تصورها لوحدها مجردة عن الوجود ثم يصفها بالوجود أو يصفها بعدم الوجود، هذا تابع إلى علته. ثم يصفها بالوجود وهو معنى العروض. أكو بعض النسخ وهو معنى العرض، طبعا الظاهر أنه لا، الظاهر أنه وهو معنى العروض، يعني وهو معنى الحمل. الحمل شنو هو الحمل؟ الحمل أن تتصور الموضوع أولا ثم تصف هذا الموضوع بشيئين، هذا هو الحمل. واضح هذا؟ وهو معنى العروض. إذن فليس الوجود عين الماهية ولا جزءا لها، لأنه لو كان عينها أو جزءا لها لما أمكن تجريده عنها. والدليل عليه، هذا الدليل الثاني، أن الوجود يصح سلبه عن الماهية، يعني عن بعض الماهيات، وهي ماهية شنو؟ ماهية بحر الزئبق. هسه قد تقول لي بحر الزئبق ما له وجود بالخارج، خلنا نسلم عنه ماكو مشكلة. نقول احنا بحثنا مو بحث خارجي، احنا بحثنا بالمفهوم، أن المفهوم من بحر الزئبق هل هو نفس المفهوم من لفظة موجود المحمولة عليه أو المسلوبة عنه، هل هو نفسه أو لا؟ أن الوجود يصح سلبه عن الماهية، هذا الدليل. ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها للماهية لما يصح ذلك، لما يصح السلب، لأن الشيء لا يسلب عن ذاته. لا يقال للإنسان أنه ليس بإنسان، ولا يقال للإنسان أنه ليس بناطق، لا يمكن سلب لا تمام الماهية ولا جزء الماهية. ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها للماهية لم يصح ذلك، لم يصح السلب. ليش لم يصح ذلك؟ هذا تعليل لعدم الصحة. قال لاستحالة سلب عين الشيء وجزئه عنه، استحالة سلب الناطقية الإنسانية عن الإنسان، واستحالة سلب الناطقية أو الحيوانية عن الإنسان. وأيضا هذا الدليل الثالث، وأيضا حمل الوجود على بعض الماهيات يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى وساط. زين، فليس هذا البرهان، فليس عينا ولا جزءا لها، يعني فليس الوجود عينا ولا جزءا لها، لأن ذات الشيء وذاتياته بينة في الثبوت له، لا تحتاج فيه، لا تحتاج في هذا الثبوت إلى دليل. ولذا يقول المحقق الأصفهاني لسلبه عنها بسلب ذاتي والافتقاره إلى الإثبات. وأيضا هذا الدليل الرابع، الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم، هاي مقدمة مسلمة لدى الجميع، بل مو متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، متساوية النسبة لكل متقابلتين، للحرارة والبرودة، للطول والقصر، للعلم والجهل ونحو ذلك. ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها استحالت نسبتها إلى العدم. لو كان الوجود داخلا في الماهية إما ذاتها وإما جزءا منها، إذن لاستحال نسبة الماهية إلى العدم، لأنه يلزم منها نسبة الوجود إلى العدم. إيش راح يكون؟ استحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيضه، يعني الذي هو نقيض الوجود، لأنه يلزم نسبة الشيء إلى نقيضه. هسه إما هو هاي العبارة، إما نسبة الذي هو نقيضه أو الذي هو مصداق نقيضه، كلا العبارتين صحيح، والظاهر أن العبارة الثانية هي الأدق. والحمد لله رب العالمين. Thank you.